أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاستصحاب. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الأصول العملية الثلاثة السابقة، وهي أصالة البراءة وأصالة الاحتياط وأصالة التخيير، شرع في الأصل الرابع والأخير، وهو أصل الاستصحاب. ويختلف الاستصحاب عن الأصول الثلاثة السابقة في أن الاستصحاب يلحظ فيه الحالة السابقة، بينما في الأصول الثلاثة المتقدمة لا نلحظ الحالة السابقة، بخلاف الاستصحاب. الاستصحاب لديك الآن شك، لكن تلحظ أن الحالة السابقة شنو؟ كنت على يقين. ففي الأصول الثلاثة المتقدمة لا تلحظ الحالة السابقة، أما في الاستصحاب فيشترط اليقين بالحالة السابقة. ويتعرض السيد الشهيد قدس سره إلى جملة من الأبحاث تحت عنوان الاستصحاب. البحث الأول في أدلة الاستصحاب. البحث الثاني في أن الاستصحاب هل هو أصل أو أمارة، لأنها مسألة خلافية. البحث الثالث ما هي أركان الاستصحاب. البحث الرابع مقدار ما يثبت بدليل الاستصحاب. وسنتعرف في هذا البحث إلى الأصل المثبت الاستصحاب إذا كان يترتب عليه الأثر الشرعي بواسطة غير شرعية. والبحث الخامس عموم جريان الاستصحاب، وشمول مثلا للشبهات الموضوعية، الأحكام الوضعية وغيرها. والبحث السادس والأخير تطبيقات للاستصحاب. هذه ستة أبحاث نبحثها إن شاء الله تعالى تباعا. ولكن قبل الدخول في البحث الأول من هذه الأبحاث الستة وهو أدلة الاستصحاب، لا بد أن نشير إلى مقدمة تشتمل على عدة أمور. الأمر الأول، ما هو تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحا؟ الأمر الثاني، ما هو الفرق الأساسي بين قاعدة الاستصحاب والقواعد الأخرى الشبيهة بالاستصحاب كالاستصحاب القهقرائي وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع؟ فإن هذه القواعد الثلاث تشترك مع الاستصحاب في اشتراط اليقين واشتراط الشك، ولهذا قد يقع الخلط بينها، فنحتاج إلى التفرقة الحقيقية
بين الاستصحاب وبين هذه القواعد الشبيهة بالاستصحاب. الأمر الثالث الذي نحتاج إلى بحثه في المقدمة هو أن بحث الاستصحاب مسألة أصولية أو ليست من المسائل الأصولية. هذه ثلاثة أمور نتعرض إليها في المقدمة. أما الأمر الأول فنقول الاستصحاب لغة مأخوذ من المصاحبة، أي أخذ الشيء مصاحبا وملازما ومرافقا ومقارنا في قبال اجتناب الشيء والابتعاد عنه وعدم مصاحبته. فالاستصحاب لغة بمعنى مصاحبة الشيء، مقارنة الشيء، أخذه مصاحبا. ولهذا مثلا يقول الطريحي في مجمع البحرين، قال في مجمع البحرين في الجزء الثاني صفحة 99: واستصحب الشيء لازمه، واستصحبت الكتاب وغيره حملته على صحبتي. يعني صاحبته يعني لازمته، يعني جئت به، جعلته مصاحبا لي. ولهذا نقول استصحبت كتابي معي، أو استصحبت المستمسكات الرسمية معي، يعني جعلتها مصاحبة لي. ومن هذا القبيل استصحاب الحال إذا تمسكت بما كان ثابتا، كأنك جعلت تلك الحال مصاحبة غير مفارقة. يعني هذا المعنى اللغوي يقارب المعنى الأصولي للاستصحاب كما سيأتي بعد قليل. وذلك لأننا في الاستصحاب ماذا نريد أن نفعل؟ ماذا نقول؟ لدينا حالة متيقنة سابقة في يوم أمس وهي الطهارة. اليوم شككنا في الطهارة، فالاستصحاب ماذا يقول؟ اجعل تلك الحالة السابقة شنو؟ مصاحبة لك إلى اليوم، فتحكم ببقائها، بمعنى أنك تستصحبها معك، تصاحبها، تلازمها إلى يومك هذا. فيكون معنى الاستصحاب مقاربا لهذا المعنى اللغوي. إذن لغة الاستصحاب من المصاحبة، وهي جعل الشيء مصاحبا ومقارنا لك. أما اصطلاحا، اصطلاحا عرف الاستصحاب بتعريفات عدة، بعشرات التعريفات، لكننا نشير إلى أهمها. التعريف الأول عرفه الشيخ البهائي رحمه الله، عرف الاستصحاب بأنه إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول. التعريف الثاني ما ذكره الفاضل التوني رحمه الله، حيث قال الاستصحاب هو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو غير تلك الحال. التعريف الثالث ما ذكره صاحب القوانين رحمه الله، حيث قال الاستصحاب هو كون حكم أو وصف. فشوف صار أعم من التعريف الأول، لأن التعريف الأول مختص بمن؟ بالحكم. قال إثبات الحكم في الزمان الثاني تأويلا على ثبوته في الحكم في الزمان، فنظر إلى الحكم، أما هنا لا وسعنا بعد. قال كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق. التعريف الرابع ما ذكره صاحب الفصول رحمه الله، حيث قال الاستصحاب هو إبقاء ما علم ثبوته في الزمان السابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزمان اللاحق. هاي كم تعريف صار؟ أربع تعريفات. التعريف الخامس، الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل أشكل على هذه التعريفات المتقدمة جميعا، وقال هي تعريفات مطولة، ولهذا قال إن أخصر وأفضل تعريف للاستصحاب هو تعريفه ببقاء ما كان. يقول في الرسائل، قال الشيخ الأنصاري في الرسائل، هذا التعريف الخامس، وعند الأصوليين عرف بتعاريف أسدها وأخسرها إبقاء ما كان. إبقاء ما كان تعريف مختصر مضغوط يتكون من ثلاث كلمات، إبقاء ما كان، ثلاث كلمات تعريف مختصر. زين، ما هو مرادك يا شيخنا الأنصاري من إبقاء ما كان؟ ما هو المراد من الإبقاء؟ قال المراد من الإبقاء هو الحكم ببقاء ما كان، لأن الإبقاء ماذا يستبطن؟ الإبقاء يختلف عن البقاء. الإبقاء يعني شنو؟ هناك من أبقاه، يعني من حكم ببقائه. فإبقاء ما كان معناه حكم الشارع ببقاء ما كان، ولهذا فسر الشيخ الأنصاري رحمه الله الإبقاء، فسره بالحكم بالبقاء. لذلك عبارته يقول والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء. يا حكم من الشارع مثلا إذا كان النظر إلى حكم الشارع. زين، أما كلمة ما كان، ما كان جاءت كالوصف، وإن كان هو مضاف ومضاف إليه، لكن هو من حيث المعنى هو إبقاء لشيء، ذلك الشيء كان موصوفا بماذا؟ موصوف بماذا؟ بأنه كان. إبقاء ما اسم موصول ما كان، يعني في الزمان السابق. يقول هذا الوصف مشعر بالعلية، إبقاء ما كان يعني الحكم ببقائه لأنه كان، فهو وصفه بأنه كان، لكن هذا الوصف مشعر بمن؟ بمعنى العلية، يعني لماذا حكم بإبقائه؟ لماذا حكم بإبقائه؟ لأنه كان سابقا، يعني كان حادثا سابقا. لهذا يقول ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعلية الوصف للحكم، فعلة الإبقاء ما هي علة الإبقاء؟ أنه كان، يعني علة الإبقاء أنه حدث في الزمان السابق. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري. الآخند الخراساني، هذا التعريف السادس، الآخند الخراساني في الكفاية قال: ولا يخفى أن عباراتهم في تعريف الاستصحاب وإن كانت شتى مختلفة، لدينا تعريفات مختلفة بعبائر مختلفة، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد، وهو الحكم ببقاء حكم، الحكم ببقاء، هاي الحكم ببقاء، إذا أريد نختصرها شو نقول؟ إبقاء، لأننا فسرنا الإبقاء، الشيخ الأنصاري فسر الإبقاء بمن؟ الحكم بالبقاء. فهذه العبارة عند الآخذ نقدر نختصرها، بدل أن نقول الحكم ببقاء حكم شو نقول؟ إبقاء حكم. وهذا يتناسب مع الشبهات الحكمية، لأنه في الشبهات الحكمية الاستصحاب معناه إبقاء الحكم، أما في الشبهة الموضوعية الحكم ليس مشكوكا حتى يحكم ببقاء الحكم، وإنما الاستصحاب في الشبهة الموضوعية على الالتزام به هو إبقاء للحكم، لو إبقاء للموضوع، إبقاء للموضوع، يعني لو علمت بأن هذا السائل خمر ثم بعد يوم أو يومين شككت أن هذا السائل لا يزال خمرا أو صار خلا، هاي شبهة حكمية لو موضوعية؟ هاي موضوعية. فإذا استصحبنا الخمرية أبقينا ماذا؟ أبقينا الحكم لو الموضوع؟ أبقينا الموضوع، طبعا بالنتيجة سيبقى الحكم، لكن الاستصحاب هو إبقاء الموضوع. لهذا الآخوند لم يكتفي بهذا الشطر الأول، أضاف إليه شنو قال؟ قال الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم، هذا بلحاظ الشبهة الحكمية، أو موضوع ذي حكم، هذا بلحاظ الشبهة الموضوعية، شك في بقائه. طبعا لماذا عدل الآخند الخراساني رحمه الله عن تعريف الشيخ الأنصاري اللي هو أخصر وأسد حسب ما يقوله الشيخ في الرسائل، لماذا عدل عنه الآخند؟ والجواب هو أنه صار موردا للإشكال من جهات عدة، لكننا لا نشير إلى جميع هذه الإشكالات، وإنما نشير إلى إشكالين فقط. الإشكال الأول، الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ الاستصحاب ما هو؟ إبقاء ما كان، وفسر الإبقاء بمن فسر الإبقاء؟ الحكم ببقاء ما كان. زين من الحاكم؟ هو الشارع. فايش راح يصير معنى الاستصحاب؟ الاستصحاب هو حكم الشارع بمن؟ ببقاء ما كان. وهذا إنما يتناسب فيما إذا كان دليل الاستصحاب هو الروايات، كرواية الزرارة لا تنقض اليقين بشك. فالإمام سلام الله عليه حينما قال لا تنقض اليقين بالشك حكم بماذا؟ الإمام حكم ببقاء ما كان، فحكم الشارع ببقاء ما كان يتناسب مع كون دليل الاستصحاب هو الروايات. أما إذا كان دليل الاستصحاب هو السيرة العقلائية، إذا كان دليل الاستصحاب هو السيرة العقلائية، فمعنى ذلك أن العقلاء يبنون عمليا يبنون على بقاء ما كان، ولا يوجد حكم من العقلاء، لأن السيرة العقلائية كما قلنا في محله هي ليست حكما من العقلاء، وإنما هي سلوك عملي من العقلاء. هذا السلوك العملي بإبقاء ما كان ليس حكما ببقاء ما كان، لا حكم شرعي ولا حكم عقلائي، فيكون مشمولا بالتعريف أو ليس مشمولا، أصلا ينطبق عليه تعريف الاستصحاب أو لا ينطبق. إذا كان دليل الاستصحاب هو السيرة العقلائية فلا يوجد لدينا حكم ببقاء ما كان، لا، وإنما يوجد لدينا سلوك عملي ببقاء ما كان. وهكذا لو كان دليل الاستصحاب هو الظن من باب الحجية العقلية للظن، حينئذ أيضا لا يوجد لدينا حكم، وإنما نظن ببقاء ما كان فنتعامل معه على أنه باقي، ولا يوجد حكم ببقاء. إذن تعريف الاستصحاب ببقاء ما كان أو الحكم ببقاء ما كان ينسجم مع بعض المسالك ولا ينسجم مع بعض المسالك الأخرى. ينسجم مع أي مسلك؟ ينسجم مع الاستدلال على الاستصحاب بالأخبار والروايات، فإن مدلولها حكم الشارع بإبقاء ما كان. أما إذا كان المستند على السيرة العقلاء هو السيرة العقلائية أو الظن من باب الحجية العقلية كما على المسلكين الآخرين، فهذا التعريف لا ينطبق على الاستصحاب حينئذ. ولهذا قالوا إن تعريف الشيخ الأنصاري لا ينسجم مع جميع المسالك في الاستصحاب، مع جميع المسالك في الاستدلال على الاستصحاب، ولهذا هو تعريف ليس صحيحا. ثانيا، الاستصحاب يشترط فيه اليقين بالحالة السابقة والشك بالبقاء، فالاستصحاب يتقوم باليقين السابق والشك بنحو يكون هذان الأمران اليقين والشك دخيلين في حقيقته وماهيته. وإذا كانا دخيلين في حقيقته وماهيته فلا بد أن يؤخذ في تعريفه. إذا كان اليقين دخيلا في حقيقة الاستصحاب وكان الشك اللاحق دخيلا في حقيقة الاستصحاب فلا بد من إدخالهما شنو؟ في تعريفه. بينما الشيخ الأنصاري شنو قال؟ إبقاء ما كان، إبقاء ما كان. زين، إبقاء ما كان لا إشارة فيه إلى وجود اليقين السابق ولا إشارة فيه علما إلى وجود الشك اللاحق، فهذا التعريف ليس دقيقا وليس معبرا عن حقيقة الاستصحاب بجميع قيوده وشروطه الدخيلة في حقيقته وماهيته. زين، هذا الإشكال الثاني. السيد الخوئي قدس سره باعتبار أنه يرى أن الاستصحاب أمارة، أمارة من الأمارات وليس أصلا عملية. السيد الخوئي يرى أن الاستصحاب من الأصول العملية أو من الأمارات؟ من الأمارات. فماذا قال؟ قال لكي نعرف الاستصحاب تعريفا صحيحا فلا بد أن نعرفه بطريقة تنسجم مع الخلاف القائم بين القائلين بحجية الاستصحاب، فإن القائلين بحجية الاستصحاب اختلفوا فيما بينهم على صعيدين. الصعيد الأول في كيفية الاستدلال عليه، وهل مو وهل، فبعضهم استدل عليه بالروايات كما هو مشهور المتأخرين، والبعض استدل عليه بالدليل العقلي، والبعض استدل عليه بالسيرة العقلائية. فهذا خلاف بين المؤمنين بحجية الاستصحاب على صعيد كيفية الاستدلال عليه. والصعيد الثاني الذي وقع الخلاف فيه هو أن الاستصحاب أصل عملي يعتمد على طريق كاشف، عفوا لا يعتمد على طريق كاشف، أو هو أمارة، والأمارة طريق كاشف عن الواقع. فهل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة؟ هذا الاختلاف بين القائلين بحجية الاستصحاب على الصعيد الثاني. إذن وقع الاختلاف من يا جهة؟ من جهة الدليل على حجية الاستصحاب. ووقع الخلاف من يا جهة؟ من جهة كونه أصلا عمليا أو أمارة. يقول السيد الخوي فإذا أردنا تعريفا صحيحا للاستصحاب فلا بد أن يكون مناسبا لجميع هذه الاختلافات في الاستصحاب، يعني يناسب القائلين بحجيته من باب العقل، ويناسب القائلين بحجيته من باب السيرة العقلائية، ويناسب القائلين بحجيته بالأخبار، ويناسب القائلين بأصوليته، ويناسب القائلين بأماريته، فلا بد أن نأتي بتعريف يناسب الجميع. وهل يمكننا ذلك أو لا يمكننا ذلك؟ قال السيد الخوئي رحمه الله لا يمكننا ذلك. من أين نأتي بدليل بتعريف ينسجم مع كل هذه الاختلافات الواقعة في الاستصحاب؟ لأنه الاختلاف شاسع بينها. يعني من يقول بأن الاستصحاب أصل عملي فهو يؤمن بوجود طريق كاشف عن الواقع كخبر الثقة أو لا يؤمن بذلك؟ لا يؤمن بذلك. أما من يؤمن بأن الاستصحاب أمارة، يؤمن بأن الاستصحاب طريق كاشف عن الواقع، ولهذا يرى رحمه الله أننا لا نعرف الاستصحاب بتعريف واحد، وإنما نعرف الاستصحاب بتعريف يناسب كونه أصلا عملية، ونعرف الاستصحاب بتعريف يناسب كونه أمارة وليس تعريفا واحدا. ولذلك قال: إنما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل من تعريف للاستصحاب وهو إبقاء ما كان، وفسره بالحكم ببقاء ما كان، قال: هذا إنما يتناسب مع كون الاستصحاب أصلا عملية، لأن حكم الشارع، حكم الشارع ببقاء ما كان، هذا حكم ظاهري لو حكم واقعي؟ حكم ظاهري، هذا حكم ظاهري. ليش حكم ظاهري؟ ليش؟ لأننا قاعد نفترض أن الشارع متى حكم ببقاء ما كان؟ في فرض شك، والحكم الذي يأتي في فرض الشك هو حكم ظاهر. إذن الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان، والحكم ببقاء ما كان هو حكم ظاهر. وإذا كان حكما ظاهريا فالحكم الظاهري على نوعين كما تقدم في بداية الحلقة الثالثة. النوع الأول هو الأمارات، والنوع الثاني هو الأصول العملية. ولكننا قلنا سابقا إن شاء الله تذكرون بأن تقسيم الحكم الظاهري إلى الأمارة وإلى الأصل العملي هو تقسيم تسامحي وليس دقيقا. يعني حينما نقول الأحكام الظاهرية إما أمارات وإما أصول عملية، هذا التقسيم تقسيم دقيق لو تسامحي؟ تسامحي. ليش تسامحي؟ بلي
أصل ما
هو حكم شو؟ بلي ما اسمع، ما اشوف المتكلم. لا، مدل الاماره قد يكون حكم واقعي. حجيه الاماره احسن، قريب يعني هذا الجواب. مو معد الاماره وانما شنو؟ حجيه الاماره. الاصل العملي بنفسه وذاته هو حكم ظاهر. مثلا أصالة البراءة، أصالة البراءة جعلها المولى فهي حكم مجعول ظاهرا في موارد الشك، فأصالة البراءة بنفسها حكم ظاهري. أما الأمارة فالأمارة ليست هي الحكم الظاهري، وإنما الأمارة هي الطريق الكاشف الظني عن الواقع، والحكم الظاهري هو الحجية التي جعلت لتلك الأمارة. فحينما يسألك سائل خبر الثقة أمارة أو ليس أمارة؟ خبر الثقة، خبر الثقة أو أمارة أو لا؟
أمارة.
ليش أمارة؟ لأنه طريق كاشف ظني عن الواقع. لكن خبر الثقة الذي هو الأمارة هل هو حكم ظاهري؟ خبر الثقة شنو علاقته؟ مو حكم من الشارع، هاي واقعة تكوينية خارجية. الثقة أخبرنا، خبر الثقة ليس حكما شرعيا. نعم، الحكم الشرعي ما هو؟ قول الشارع خبر الثقة حجة ومنجز ومعذر لدي، فالحجية هي الحكم الظاهري وليس الأمارة. الأمارة هي الطريق الكاشف وليست هي الحكم الظاهري، بخلاف الأصل العملي كالبراءة. الأصل العملي هناك بعد ما نقول الأصل هو طريق الكاشف والحكم الظاهري هو حجيته، لا، الأصل العملي هو الحكم الظاهري. ولهذا إذا عرفنا الاستصحاب بأنه هو الحكم الظاهري ببقاء ما كان، عرفنا الاستصحاب بأنه هو الحكم الظاهري، فمتى يكون الاستصحاب هو الحكم الظاهري؟ إذا كان أصلا عمليا، وإلا لو كان أمارة لما كان أصلا، عفوا، لما كان هو الحكم الظاهري، وإنما لكانت حجيته هي الحكم الظاهري. بعبارة أخرى، لو كان الاستصحاب أصلا عمليا، يقول السيد الخوي، إذن نعرفه بأنه هو حكم ظاهري ببقاء ما. أما إذا كان الاستصحاب أمارتين فلا نعرفه بالحكم الظاهري، وإنما نعرفه بذلك الطريق الكاشف، ذلك الكاشف الذي صب عليه المولى الحجية التي هي الحكم الظاهري، فنحتاج إلى موضوع إن صبت عليه الحجية، كما في خبر الثقة، نحتاج إلى خبر ثقة، خبر الثقة هو الأمارة، وإن صبت عليه الحجية التي هي الحكم الظاهري. إذا كان الاستصحاب أمارة فالأمر كذلك، نحتاج إلى طريق كاشف ثم تنصب الحجية على ذلك الطريق الكاشف. وما هو الكاشف؟ يقول السيد الخوي، إن الكاشف في باب الاستصحاب هو اليقين بالحالة السابقة. ما هو الكاشف على البقاء؟ ما هو الكاشف عن البقاء؟ كيف اكتشفنا بقاء الشيء المشكوك؟ الكاشف عن ذلك هو شنو؟ اليقين بالحدوث، فإن اليقين بالحدوث كاشف عن البقاء. ولهذا يقول، إذن نتحصل على تعريفين للاستصحاب. التعريف الأول هو الحكم ببقاء ما كان. التعريف الثاني، الاستصحاب هو اليقين بالحدوث المستتبع للحكم بالبقاء. التعريف الأول يتناسب مع كون الاستصحاب أصلا عمليا، التعريف الثاني يتناسب مع كونه أمارة، ولا يوجد لدينا تعريف واحد على كلا المسلكين الأصالية، أنه أصل وأنه أمارة. ولكن تقدم في الحلقة الثانية أن أشكلنا على السيد الخوئي قدس سره بإشكالين، ثم اقترحنا تعريفا للاستصحاب ينسجم مع المسلك الأول القائل بأنه أصل، وينسجم مع المسلك الثاني القائل بأنه أمارة، وهو أن نعرف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة، يعني كون الحالة السابقة مرجعا نرجع إليه، هذا يتناسب مع كونه أصلا، مو اليقين بالحالة السابقة الذي قاله السيد الخوي بما أنه كاشف، لا، مرجعية الحالة السابقة. هسه مرجعيتها من باب أن سيرة عقلائية، من باب الظن بالبقاء، من باب حكم الشارع بالبقاء، هذا كله ينسجم مع كون الحالة السابقة مرجعا لنا في الزمان اللاحق. وقد بينا ذلك تفصيلا في الحلقة الثانية، ولهذا لا داعي للتوقف عنده. إن شاء الله تذكرونه من زمان الحلقة الثانية. بلي نعم يستبطل، لأن سيدي الشهيد في الحلقة الثانية ذكر وسيأتي إن شاء الله أن الركن الأول مو هو اليقين بالحدوث، وإنما الركن الأول هو قد يكون الحدوث نفسه، فمرجعية الحالة السابقة إشارة فيه إلى ذلك. زين، هذا كله بالنسبة للأمر الأول من المقدمة. أما الأمر الثاني اللي هو شنو الأمر الثاني؟ الفرق بين الاستصحاب وبين بعض القواعد الأخرى الشبيهة بالاستصحاب. الجواب، نقول لدينا ثلاث قواعد قد يشتبه فيما بينها وبين الاستصحاب، قد يختلط الأمر أحيانا، ونتصور أن الأدلة الدالة على الاستصحاب هي ليست دالة على الاستصحاب، وإنما دالة على ماذا؟ دالة على تلك القواعد الأخرى. ولهذا ينبغي أن نميز بينها تمييزا دقيقا، لنرى أن الأدلة التي ستذكر كروايات زرارة تدل على الاستصحاب أو على تلك القواعد. سيأتي إن شاء الله أنها إنما تدل على الاستصحاب ولا تدل على تلك القواعد الأخرى. ولهذا ذهب المشهور إلى حجية الاستصحاب وإلى عدم حجية تلك القواعد الأخرى. والقواعد الأخرى الشبيهة بالاستصحاب هي ثلاث قواعد. القاعدة الأولى، ما يسمى بالاستصحاب القهقرائي ويسمى أيضا بأصالة الثبات في اللغة، ويسمى ثالثة بأصالة عدم النقل. أصالة الثبات، أصالة عدم النقل، الاستصحاب القهقرائي، كلها مسميات لمسمى واحد. مفاده أننا إذا كنا على يقين من شيء في الزمان الحاضر ثم شككنا فيه وفي وجوده في الزمان السابق، استصحبنا وجوده في الزمان السابق. مثاله، ما لو فسرنا كلمة الصعيد، الآن في زماننا يتبادر من كلمة الصعيد مثلا مطلق وجه الأرض، فنحن الآن على يقين بماذا؟ على يقين بماذا؟ بأن كلمة الصعيد معناها مطلق وجه الأرض، ولكننا شككنا أنها في زمان نزول النص وفي زمان قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، حينما نزلت هذه الآية، هل كلمة الصعيد كانت أيضا بمعنى مطلق وجه الأرض أو لا؟ كانت بمعنى التراب خصوصا، ولكنها بمرور الأيام تطورت إلى أن صارت في زماننا بمعنى مطلق وجه الأرض وليس خصوص التراب. واللغة قابلة للتطور أو ليست قابلة؟ الألفاظ ومعانيها قابلة لمن؟ للتطور. بل هناك نظرية غربية تقول اللغة كائن حي ينمو ويتطور، هلا نحن ما نقول كائن حي لكن يتغير بمرور أيام. فإذا قطعنا بالمعنى في زماننا الحالي وشككنا في أنه نفس الزمان سابقا عفوا نفس المعنى في الزمان السابق أو معنى آخر فماذا نقول؟ نقول أصالة الثبات في اللغة. نقول ما دمنا نشك في التغير فنحكم بالثبات وعدم التغير. نقول إذن المعنى الذي في زماننا هو نفسه الذي كان في زمان نزول الناس، فنستصحب المعنى في زماننا ونثبت أن المراد به نفس ذلك المعنى في زمان الناس. وهذا مطلب مهم جدا، كلش مهم هذا، لأن الآن يشكل عليك مستشكل يقول لك أنت حينما تستدل على حكم من الأحكام بآية أو رواية زين بناء على الظهور الذي تفهمه ممن؟ من الآية والرواية. فمن قال لك أن هذا الظهور هو نفسه كان في زمان الأئمة المعصومين سلام الله عليه؟ قد يكون المعنى والظهور في ذاك الزمان شيء، لكن بسبب الأجيال ومئات السنين تغير المعنى شنو؟ وتغير الظهور. وهذا التغير وإن كان تدريجيا لكنه حاصل. إذن كيف تثبت أن الظهور والمعنى الذي تفهمه الآن من الآية هو نفس المعنى والظهور الذي كان في زمان الناس؟ كنت تعتمد على ماذا؟ على أصالة عدم التغير، أصالة عدم النقل، الاستصحاب القهقرائي. سؤال، إذا اتضح ذلك ما هي جهة الاشتراك بين الاستصحاب العادي اللي عندنا وبين أصالة عدم النقل، أصالة الثبات المسمات بالاستصحاب القهقرائي؟ ما هي جهة الاشتراك وما هي جهة الاختلاف؟ أما جهة الاشتراك فكلاهما فيه يقين وشك، لكن جهة الاختلاف أنه في الاستصحاب أيهما السابق وأيهما اللاحق؟ لدينا يقين سابق وشك لا، بينما في الاستصحاب القهقرائي بالعكس لدينا يقين لاحق وشك سابق. فالاستصحاب القهقرائي استصحاب أو ليس استصحابا؟ ليس استصحابا، فلا تشتبه وتتصور أنه استصحاب، لا، هاي تسمية خداعة. استصحاب بالمعنى اللغوي وليس استصحاب بالمعنى الاصطلاحي، لأن الاستصحاب بالمعنى الاصطلاحي يقين سابق شك لا، بينما الاستصحاب القهقرائي ليس كذلك. القهقرائي استصحاب القهقرائي لا، يقين الآن وشك في الزمان السابق. بل الاستصحاب القهقرائي ليس أصلا عمليا أصلا، وإنما هو دليل محرز، دليل محرز ومن الأصول اللفظية، وليس أصلا عمليا. يعني بعد وين راح يدخل هذا في بحث الدليل المحرز وما يعتمد عليه في حجية الظهور ولا علاقة له بالأصول العملية؟ فذاك قاعدة وأصل لغوي فيدخل في الأدلة المحرزة اللفظية، أما الاستصحاب فهو على رأي مشهور أنه من الأصول العملية. هذا هو الفرق بين الاستصحاب والاستصحاب القهقرائي. زين، القاعدة الثانية الشبيهة بالاستصحاب هي قاعدة اليقين. قاعدة اليقين شبيهة بالاستصحاب أيضا في أنها تشتمل على اليقين وعلى الشك، وأيضا تشتمل على اليقين السابق والشك ألا، فهي تختلف عن الاستصحاب القهقرائي، وإنما تشبه الاستصحاب في يقين سابق وشك لاحق. ولكن الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين هو أن الاستصحاب يتحد فيه المتيقن والمشكوك، المتيقن والمشكوك متحدان شيء واحد، لكنهما يختلفان زمانا. في الاستصحاب مثلا الساعة 8 كنت على يقين بالطهارة، الساعة 10 بس نقول صباحا وعصرا، صباحا كنت على يقين من الطهارة، عصرا شككت في الطهارة، فما هو المتيقن؟ الطهارة. ما هو المشكوك؟ الطهارة أيضا، الطهارة مشكوك، لكن زمان الطهارة المتيقنة الصباح، زمان الطهارة المشكوكة العصر. فالمتيقن والمشكوك واحد لكن زمانهما مختلف. ولهذا إذا لاحظنا اليقين والشك، نفس اليقين والشك كحالتين نفسيتين تجتمعان زمانا أو لا تجتمعان، اليقين والشك الجواب تجتمعان. أنا الآن عصرا عندي يقين بالطهارة صباحا، وعندي شك بالطهارة عصرا، فعندي يقين وشك، وأنا عصر في العصر عندي يقين وشك، لكن يقيني بالحدوث وشكي بالبقاء، يقيني صباحي وشكي، يقيني بشيء حدث صباحا، لكن هذا اليقين باقي لو ما باقي. يعني الآن عصرا تقول حينما تسألني هل لديك يقين بوجود الطهارة صباحا بأنها كانت موجودة؟ شنو جاوبك العصر؟ نعم أنا على يقين بأن الطهارة كانت موجودة صباحا. إذن يقيني موجود لو زال، يقيني بحدوث الطهارة لا يزال باقيا. زين، عندي شك أو ما عندي شك؟ عندي شك، لكن الشك مو في حدوث الطهارة، وإنما شك في بقائها، ولهذا هذا الشك لا ينقض اليقين حقيقة ولا يزيله في نفسي، بل يبقى في نفسي يقين وشك. غاية الأمر يقين بالحدوث شك بالبقاء. انتهى الوقت، لكن أكمل هاي النقطة فقط. زين، أما في قاعدة اليقين عندي شك وعندي يقين، واليقين بالحدوث لكن الشك ليس في البقاء، الشك أيضا في نفس الحدوث. أنا على يقين صباحا، صار عندي يقين بأنني توضعت في الساعة 8 صباحا، لكن عصرا شككت، شككت في من؟ مو في بقاء الطهارة، لا مو بقائها، وإنما بعد أن دققت وتأمل قلت إن يقيني بالطهارة الصباحي كان يقين صحيح، لو أصلا ما كان عندي يقين الصبح، أصلا أنا ما متوضى الصبح، فهنا صار عندي شك في نفس اليقين بالحدوث، شككت أصلا الحدوث صار لو ما صار أصلا. يعني مثل ما واحد، مثال عرفي، خرجت من البيت صعدت بالسيارة عندي يقين بأنني قد أقفلت الباب، منها وصلت للدرس باعتبار أن درس الأصول شوية دقيق وصعب، فصفنت ذكرت قلت أنا أصلا قفلت الباب، لو ما قفلت الباب صار عندي شك، هذا الشك في بقاء اليقين السابق، لو الشك في الحدوث، لو الشك في البقاء، هذا في الحدوث، ولهذا هذا الشك يزيل اليقين أو لا يزيل اليقين؟ لذلك من أسألك عندك يقين بأن الباب مقفل؟ تقول لا، أنا كنت عندي يقين لكن الآن زلزل يقيني، زال يقيني. ولهذا يسمى هذا الشك بالشك الساري، يعني هذا الشك يسري إلى اليقين ويزيل اليقين. إذن قاعدة اليقين تختلف عن الاستصحاب، أن الاستصحاب شك في البقاء، بينما في قاعدة اليقين ليس شك في البقاء وإنما شك في أصل الحدوث، ولهذا يزيل اليقين السابق حقيقة. تتمة المطلب تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم. اليوم طلعنا